بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى: صون الجوارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح، ومعنى صون الجوارح حفظ الأعضاء، لأن الجوارح هي الأعضاء. سميت جوارح لأنها تجترح أي تكتسب، والاجتراح الاكتساب، فهي جوارح بمعنى كواسب تكسب لصاحبها خيرا أو شرا. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني اكتسبتم من الأعمال. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالجوارح هي الأعضاء، سميت بذلك لأنها تجترح لصاحبها أي تكتسب لصاحبها. ومنه الجوارح من الطيور ومن السباع، وما علمتم من الجوارح يعني الكواسب من الطير أو من السباع في الصيد. فصون الجوارح أي حفظها هذا أمر مهم جدا، أن يحفظ الإنسان أعضاءه من اكتساب الآثام والسيئات. فإذا حفظ جوارحه فقد حفظ قلبه، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو ملك الأعضاء، وهي تؤثر على القلب، فهي بمنزلة الجنود، والقلب بمنزلة الملك في الجسم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجوارح، وما تكتسبه الجوارح يؤثر في القلب، حتى ربما أن القلب يعمى ويموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب الجوارح والأعضاء. فلذلك قال: صون الجوارح أي حفظها. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وهذا أخطر الجوارح، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ويحفظ يده ورجله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
أحسن الله إليك. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي.
ألا هذا حرف تنبيه، ألا أداة تنبيه يؤتى بها للتنبيه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، ألا إنهم هم المفسدون. قال في المنافقين: ألا إنهم هم المفسدون. فألا أداة تنبيه. من رام السلامة أي من قصد، رام معناه قصد. السلامة هي العافية، هي العافية. فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة فليصن أن يحفظ من الصيانة أو من الصون وهو الحفظ جوارحه أي أعضاءه وحواسه. فإذا أنت تريد العافية الدنيا والآخرة فاحفظ جوارحك، وإذا أهملت جوارحك فإنها تعطبك وتهلكك. نعم. ألا
كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي.
عما نهى الله عنه، يصونها عن أي شيء؟ عما نهى الله عنه. الله جل وعلا نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان قد نهى الله عنه من الأعمال والأقوال والمكاسب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه، والنهي معناه طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء، هذا هو النهي. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حرام، إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة، كراهة التنزيه. فإذا دل الدليل على أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، يعني ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط، هذه كراهة التنزيه. إذا نهى عن شيء من باب الاحتياط والورع فهذا من باب التنزيه. نعم.
يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيدي.
لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ جوارحه على سبيل العموم جميع الجوارح، بدأ بالتفصيل، فبدأ بأخطر الجوارح وهو اللسان. اللسان هو أخطر الجوارح، لأنه يصدر عنه كلام كثير وقد يكون في هلاك الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم، شبه الكلام المحرم بالزرع يزرعه الإنسان ثم يحصده يوم القيامة، حصائد ألسنتهم. فأنت تحصد ما زرعته بلسانك في هذه الدنيا. وفي الحديث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، كلمة واحدة، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة أحبطت عمله، لأنه تجرأ على الله عز وجل وأساء الأدب مع الله وحلف على الله ألا يغفر لفلان، هذا سوء أدب مع الله عز وجل وقنوط من رحمة الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أفسدت دنياه وآخرته. وفي الحديث الآخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفع. الكلم الطيب هذا يصعد إلى الله عز وجل إذا صحبه عمل صالح. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هذه كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة، أصلها ثابت، أصلها أي جذعها ثابت في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو، والنخلة باسقات تؤتي أكلها كل حين، النخلة كل سنة تأتي بثمرة. كذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجرا عظيما. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام خطره عظيم ونفعه عظيم، إن كان كلاما طيبا فنفعه عظيم، وإن كان كلاما سيئا فخطره عظيم. واللسان له آفات كثيرة، أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل، أن يتكلم الإنسان بالشرك، كان يدعو غير الله، كان يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله، يكفر بذلك ويشرك. ولو لم يعمل شيئا. أشرك إذا تكلم دعا غير الله أو نذر لغير الله تكلم بكلام الشرك فقد أشرك. وكذلك من أخطر الكلام القول على الله بلا علم، أن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل بدون علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التحليل والتحريم حق لله، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن مخاطر الكلام أيضا الغيبة، وهي الكلام في أعراض الناس. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ومن أخطار اللسان النميمة، وهي الوشاية بين الناس، يسعى بين الناس بالوشاية بأن ينقل كلام بعضهم في بعض من أجل أن يفسد المودة بينهم. هذا هو النمام، وهذا أشد خطرا من الساحر. وقالوا النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، لأن النمام يفسد بين الناس، يورث البغضاء بين الناس والحقد، وربما يحملهم على التهاجر والتقاطع، وربما يحملهم على الاقتتال. يسعى بينهم بالنميمة ويحرض بعضهم على بعض حتى يحملوا السلاح فيما بينهم. فالنميمة خطرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بنميم يعني بالنميمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره بالنميمة. ومن أخطار اللسان السب والشتم والكلام الباطل، هذا من آفات اللسان. كان يقول في أحد: يا خبيث، يا كذا، يا كذا، يا كافر، يا فاسق. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد فإن كان الذي قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها، رجعت هذه الكلمات على قائلها. كذلك اللعن، يعني يلعن الناس أو يلعن الدواب أو يلعن البقاع أو يعود نفسه اللعن. ليس المسلم بالطعان ولا باللعان، ولعن المؤمن كقتله كما صح في الحديث: فمن لعن مؤمنا فهو كمن قتله في الإثم. لأن اللعن معناه الدعاء عليه بطرد من رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. قتل المسلم خطير جدا، عليه وعيد شديد، لعنه مثل قتله في الإثم. ومن آفات اللسان شهادة الزور والأيمان الكاذبة، شهادة الزور والأيمان الكاذبة. ومن آفات اللسان الكذب، أن الإنسان يحدث ويكذب، هذا من علامات النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب. بعض الناس لا يتحاشى من الكذب، وهو الإخبار عن خلاف الواقع، كأن يقول إن فلان جاء أو فلان فعل كذا أو وهو كذاب، لم يحصل شيء من هذا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فآفات اللسان كثيرة، ولذلك بدأ بها الناظم، لأن اللسان هو أخطر الجوارح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. يضمن ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو فرجه يحفظه من الفاحشة، يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. والكلام خطير جدا، رب كلمة واحدة تسبب قتل المتكلم، كلمة واحدة تسبب قتله، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. ويقول الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. ربما أنه يتكلم بكلمة تسبب قتله فيجني على نفسه. فاللسان خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن رأيت الكلام فيه خير تكلم، وإلا فاصمت، احفظ لسانك. وإما أن تقول خيرا فتغنم، أو تسكت عن شر فتسلم. فأمسك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسباب النجاة وأسباب دخول الجنة أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أي اللسان. فقد يعمل الإنسان أعمالا صالحة ثم يحصدها بلسانه، يحصدها بلسانه، فيكون كلامه يحبط أعماله. الشرك يحبط الأعمال، وظلم الناس إذا تكلم فيهم يأخذ أعماله له، يأخذ أعماله الصالحة لمن تكلم فيهم، فيكون غرما له يوم القيامة، يأخذون من حسناته، وربما يذهبون بكل حسناته ولا يبقى له شيء. فآفة اللسان خطيرة جدا جدا. على الإنسان أنه يحفظ لسانه، أول شيء يجب عليه حفظ اللسان. نعم.
يكب الفتى في النار حصد لسانه،
هذا في الحديث. يكب الفتى أي الإنسان في النار حصد لسانه، هذا في الحديث. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم؟ إلا حصائد ألسنتهم. نعم.
يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيد.
حافظ على ضبط لسانك، ضبطه، فلا تتكلم إلا بما فيه خير وما فيه مصلحة، واضبطه وقيده عما ليس فيه مصلحة. يقولون إن اللسان مثل الكلب العقور، مثل الكلب العقور، إذا لم تربطه وتوثقه فإنه يعقر الناس ويجتري على الناس. ولذلك قال: فقيدي، قيد لسانه، يعني اربطه مثل ما يربط الكلب العقور. نعم.
فضول الكلام ارفض فلا تكن مكثرا، كلاما بغير الذكر لله تسعدي.
نعم، من آفات اللسان فضول الكلام، الزيادة، الكلام الزايد اللي ما له فائدة، يصير الإنسان ثرثار، هذا يسمى الثرثار، الذي دائما يتكلم بدون فائدة، هذه فضول الكلام، هذه خسارة عليه، خسارة عليه، ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بكلام ليس تحته طائل، ويتحدث في المجالس وفي كل مناسبة بدون فائدة، هذا فضول الكلام. فيحفظ الإنسان لسانه عن فضول، أي الكلام الزايد الذي ليس له حاجة. فضول الكلام هو الكلام الزايد، هذه الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عنها، ولا يتعب لسانه ويضيع وقته إلا بذكر الله. الكلام الكثير بذكر الله هذا طيب، الكلام الكثير إذا كان بذكر الله، بالتسبيح، تهليل، بالتكبير، تعليم العلم النافع، الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة، هذا كلام، هذا طيب، هذا يرفعه الله به درجات ويغرس له غرسا في الجنة بالكلام الطيب. فالإكثار من ذكر الله هذا لا حد له، كل ما أمكنك أنك تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن علامة الإيمان كثرة ذكر الله، ومن علامة النفاق قلة ذكر الله. ولا يذكرون الله، هذا في المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقلة الذكر هذه من علامات النفاق، وكثرة ذكر الله هذه من علامات الإيمان. فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن بذكر الله، تسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالتحميد، تلاوة القرآن، هذا أفضل الذكر، تعليم العلم النافع، الإصلاح بين الناس، الموعظة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجالات كثيرة لذكر الله عز وجل. وتأخذ وقتك، أن تقول أنا ما عندي وقت وش أسوي، خل وقتك في ذكر الله عز وجل ينفعك. نعم.
فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد.
هذا أول مفاسد فضول الكلام، أنه يقسي القلب. فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله فإن هذا يقسي قلبه، لأنه يغفل عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله قسى قلبه. فمن آفات فضول الكلام أنه يقسي القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا يلين لذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فيقسو القلب، يقسو هو لحمة لينة، لكنه يقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجر، هذا بنص القرآن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما رأى بنو إسرائيل العبرة في إحياء القتيل بضربه بجزء من البقرة، رأوا العبرة التي تلين القلوب، ما استفادوا من هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم.
فإن فضولا للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد.
إيه نعم. فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول الكلام واشغل وقتك بذكر الله عز وجل، فإن ذلك يلين القلب. نعم.
فتردي بقائلها إلى النار كلمة،
ترضي بقائلها إلى النار كلمة، كلمة واحدة، كما سمعتم الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، أحبطت عمله. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الحديث الآخر يكتب الله سخطه عليه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. نعم. فكيف بالكلام الكثير؟ إذا كانت هذه كلمة واحدة هذا مفعولها، فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل؟ نعم.
فتردي بقائلها إلى النار كلمة، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي.
نعم. لما فرغ من ذكر آفات اللسان انتقل إلى آفات النظر. آفات النظر، والنظر خلقه الله نعمة للإنسان، البصر نعمة للإنسان، يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرته، فهو من أكبر نعم الله عز وجل. فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضررا عليه، صار ضررا عليه، وذلك بأن ينظر فيه إلى ما حرم الله النظر إليه. قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وإرسال البصر سبب لفساد الفرج. فإذا أردت أن تحفظ فرجك من الفاحشة فغض بصرك، وإذا تركت لبصرك الحرية في النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالحوادث مبداها من النظر، يعني وقوع الفواحش سببها النظر. ولو أن الإنسان غض بصره لسلم من الوقوع في الفاحشة، ولذلك بدأ الله به، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر، غض البصر معناه أن الإنسان يكف بصره عن ما يطلق. ما قال غمض بصرك، الله لم يأمر بغمض العينين، لأنك بحاجة إلى أن تفتح عينيك للطريق والنظر فيما تحتاج إليه. لم يأمرك بتغميض العينين ولا بعصب العينين، وإنما أمرك بغض البصر فقط. غضه يعني خفضه، خفضه عن الفتنة. فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها وانظر فيما تحتاج إليه. يغض من أبصار، من أبصاره، من تبعيضية، يغض من أبصاره. ولم يقل يغمض أبصارهم، بل قال يغض، ولم يقل يغمض، لأنك بحاجة إلى النظر. ولست ملوما إذا نظرت في الطريق، أو نظرت في ما ينفعك، أو نظرت في السلع اللي تريد تشتريها، أو نظرت في ما تعتبر به مما أمامك من الآيات والعبر. إنما الممنوع شيء واحد، وهو النظر إلى الفتنة، هذا هو الذي منعت منه. يغض من أبصاره النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى الأمراض وهو أشد فتنة من المرأة، النظر إلى اليوم ما حدث اليوم، النظر إلى الشاشات الماجنة التي تعرض فيها الفواحش، تعرض فيها أعمال الفسق والعري، تعرض فيها الجرائم أمام عينيك وأن تنظر إليها ليلا ونهارا، النظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد، كل هذا من أسباب الفتنة. والواجب غض بصرك عنه، غض بصرك عن كل ما يرجع إليك بالضرر ويجرك إلى الفساد. فالنظر هو مبدأ كل الحوادث، مبدأها من النظر، هو مبدأ الشر. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه.
طرف الفتى يعني بصره، الطرف هو البصر. رائد فرجه، رائد فرجه، الرائد هو الذي يرسل، الذي يرسله الأعراب إلى أن ينظر في المرعى. القبائل ترسل رجلا منها يرتاد لها المراعي الخصبة، هذا يسمى الرائد، ويقولون الرائد لا يكذب أهله. فالبصر كذلك هو رائد للفرج، يرسله الفرج لأجل أن ينظر في الفتنة، فهو رائد الفرج مثل رائد المرعى الذي يذهب ويشوف الفلات ويشوف المرعى ثم يرجع إلى قومه ويقول لهم المحل الفلاني فيه عشب، يذهبون إليه. فالبصر كذلك هو الرائد للفرج. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائد،
يا صاحي، يا صاحي أصله يا صاحبي، خففه لأجل النظم، أصله يا صاحبي. وهذا يسمونه بالترخيم، ترخيم وهو حذف بعض المنادى تخفيفا. نعم. مثل يا مالك يقول يا مالي، مالي يعني ما يا مالك، ترخيم يسمونه. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي.
ومتعب للفرج أيضا، الرائد هذا اللي هو البصر يتعب الفرج يعني يوقعه فيما يضره، يوقعه فيما يضره وما يعذبه. والزنا والعياذ بالله من أكبر الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح، فالزنا معصية متناهية في القبح. إنه كان فاحشة أي متناهيا في القبح وساء سبيلا طريقا، لأن الزنا يحدث آفات في المجتمع، الزنا خطير يحدث آفات في المجتمع، أولها ضياع الفروج والعياذ بالله، ضياع الفروج وذهاب الكرامة والعفة، وثانيا ضياع الأنساب، لأن الله جل وعلا جعل الزواج حفظا للنسب والأولاد والنسل، فالزنا سفاح، يسمى بالسفاح لأنه يذهب بلا فائدة، ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء يضيعون في المجتمع، فهو ضياع للأنساب وإهدار للكرامة الإنسانية. وكم ترون ما يكون على اللقطة من الإهانة في المجتمع ونظرة الناس إليهم وهم يتضايقون، وهم ليس لهم ذنب، هم ليس لهم ذنب، فالذي جنى عليهم هو المجرم الزاني، ضيعهم والعياذ بالله، وربما يجرهم هذا إلى الانتحار، تضايقون في المجتمع، نظرة المجتمع إليه تضايقون، فربما يؤدي بهم إلى الانتحار، المضايقة التي هذا من مفاسد الزنا. وأما ولد النسب تجدونه كريما مشرفا في المجتمع ومحترما في المجتمع الذي هو من نكاح صحيح، هذا تجدون له حرمته وله مكانته وله قيمته في المجتمع، هذا من فوائد النكاح الشرعي. والسفاح فيه ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم آبا ولا قبيلة ولا أحد. ومن مفاسد الزنا أنه يجلب الأمراض الخطيرة، وهذا شيء وقع الآن مصداقه، ما وقع الآن مرض الإيدز ومرض فقد المناعة اللي الآن تشكو منه الدول، الدول تشكو من مرض فقد المناعة والعياذ بالله، الذي يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت، بل لو يموت كان أحسن له، يعزلونهم الآن، يعزلونهم عن المجتمع، يصبحون في حسرة بسبب أنهم أهدروا فروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش، فأصيبوا بهذا المرض. والمصيبة أنه ما يقتصر عليهم هذا المرض، ينتقل إلى الأبرياء، المصيبة أنه ينتقل إلى الأبرياء بالعدوى كما هو معروف عند الأطباء. فالعالم الآن يشكو من مرض فقد المناعة والإيدز، وهذا مصداق قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جعل الله للحماية من الزنا أسبابا كثيرة، سد الطرق التي تفضي إلى الزنا كلها. أولا أمر بغض البصر، لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر سبب لحفظ الفرج. والله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله. إذا كان عند الناس شاف الناس ينظرون إليه غض بصره، فإذا رآهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام، هذه خائنة الأعين، هذه خائنة الأعين، الله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أسباب حفظ الفرج، غض البصر. ثانيا الحجاب، الحجاب سبب للوقاية من الفاحشة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب، ولذلك أمر الله به المؤمنات وقال وإذا سألتموهن متاعا أسألوهن من وراء حجاب، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب هو من أعظم الوقاية من الزنا، وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا. السفور سبب كبير من أسباب الزنا. ومن الأسباب الواقية حرم الله الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لا في ديت ولا في مكتب ولا في سيارة ولا في بر ولا في أي مكان، لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا تحل له فالشيطان معهما، وماذا يفعل الشيطان بين اثنين انفرد بهما؟ سيوقعهما في الفاحشة. ومن الأسباب الواقية حرم سفر المرأة بدون محرم لأنه سبب لوقوع الجريمة، لأنه يتسلط عليها الفساق، إذا كان معها محرم فإنه يطردهم ويصونها عنهم، المحرم له هيبة له مكانة، إذا سافرت بدون محرم تسلط عليها الفساق وطمعوا فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم يصونها عن الفسق، لا سيما وأنها أبعدت عن بلدها وعن أهلها وعن قرابتها فيطمع فيها الفساق أكثر، وهي ضعيفة، ضعيفة جسم وضعيفة عقل وضعيفة دين أيضا، حتى لو كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق يطمعونها ويوقعونها فيه إما بالقوة وإما بالرغبة، ضعيفة المرأة ضعيفة مهما كانت تنفعل مع المغريات ولا تدافع عن نفسها، ومن ينصرها ومن يحميها؟ حتى لو صاحت لو من يحميها؟ لازم محرم يدافع عنها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا كله وقاية، وقاية من الفاحشة، غض البصر، الحجاب، عدم الخلوة بالرجل، السفر بدون محرم، كل هذه أسباب توقع. والمحرم سبب واقي، سبب واقي من الفساد. وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في القول مع الرجل، تضحك معه، تمازحه، تغازله، يطمع فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة إذا رخمت الكلام وزينت الكلام والنطق وضحكت معه ومازحته طمع فيها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، قول ما فيه خضوع ولا فيه لين ولا فيه مغازلة ولا فيه ضحك، قول بقدر الحاجة وليس فيه طمع. نعم.
فمن مد طرفا.
وكذلك من أسباب الفاحشة وقوع الفاحشة التبرج، تبرج وهو ظهور المرأة بزينتها في الشوارع وفي الأسواق تتزين، هذا هو التبرج، التبرج هو التزين، هو التزين. فلو نهيت المرأة عند الخروج أنه تخرج متزينة متعطرة، هذا هو التبرج، لأنه يطمع فيها الفساق، يطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة. تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التي تفضي إلى الفاحشة، مما يدل على خطورة هذه الفاحشة وهي الزنا. وأعظم أسبابها وأول أسبابها النظر، ولهذا بدأ الله به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم.
وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي.
اغضبه، هذا بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم، سهم ومسموم أيضا. السهم معناه الذي يخرق الجلد ويخرق اللحم، الرمية القذيفة، وأيضا هو مسموم يقتل الإنسان، ما هو بيجرحه فقط بل يقتله لأنه مسموم. سهم مسموم من سهام إبليس، هذا وصف ثالث له، وصفه بأنه سهم، ووصفه بأنه مسموم، ووصفه بأنه من سهام إبليس. قد تقول: أنا ما أنا وش أسوي، أنا إلى طلعت يقع نظري على امرأة، أصب الشارع مليان حريم والسوق مليان حريم، بيقع نظري بدون قصد. نقول: النظرة الأولى هذه ما عليك فيها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ على هذا، أما إذا تابعت النظر، نظرت إليها مرة ثانية، هذه هي المحرمة وهي الممنوعة، لأنها بقصد. لك الأولى يعني معفو عنها وليست لك الثانية. نعم.
فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله، فعف يعف قاله خير مرشدي.
أنت إذا نظرت إلى محارم الناس، نظروا إلى محارمك، عقوبة. إذا نظرت إلى محارم الناس فإن الناس ينظرون إلى محارمك، لأنك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك. وأشد من ذلك والعياذ بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس، يفعلون الفاحشة بنسائك، عقوبة. من زنى يزني أهله، فعف يعف، من عف عف أهله، ومن زنى زنى أهله، من زنى زنى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه، فجاءه شاب قوي وقال: يا رسول الله، أريد منك أن ترخص لي في الزنا، أريد منك أن ترخص لي في الزنا. فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه، فقال: يا فلان، أترضاه لأمك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي. قال: أترضاه لزوجتك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي. قال: فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. فقام الرجل تائبا، وأثر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء، من كل شيء. فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله، فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟ وإذا وقع في نساء الناس وقعوا في أهله، عقوبة له. نعم.
فمن عف تقوى عن محارم غيره، يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي.
نعم، إذا عف عف أهله، وإن زنى يزني أهله، لأنهم إذا رأوه هو يزني اقتدوا به وقالوا: ما دام أنه كذا الأمر سهل، فيقتدون به ويقعون، يصير قدوة سيئة. أما إذا كان تقيا عفيفا فإنهم يقتدون به ويهابونه. نعم.
فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي.
من عقوبات الزنا كما ذكرنا أولا أنه يفسد الأعراض، وثانيا أنه يفسد أهل الزاني عقوبة له، وثالثا أنه يهدر النسل ويضيع النسل، ورابعا أنه يجلب الأمراض في المجتمع، وهذا شيء شاهده الآن معروف، وخامسا أنه فيه عقوبة، فيه عقوبة في الدنيا والآخرة، عقوبته في الدنيا الحد وسقوط العدالة، وعقوبته في الآخرة الله جل وعلا توعد الزناة بالعذاب الأليم، وجاء في الأحاديث أنهم يعذبون عذابا شديدا في النار، وإن أهل النار يتأذون من رائحة فروج المومسات، أهل النار يتأذون من رائحة فروج المومسات. نعم.
فصخوص الأعراب كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي.
والزنا الزنا يكون للبصر، البصر يزني وزناه النظر كما في الحديث، والسمع يزني وزناه السمع، والبصر يزني وزناه النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أعظم الزنا زنا الفرج، وإلا الأعضاء تزني أيضا، الأعضاء تزني، لكن أعظم الزنا زنا الفرج. نعم.
فصخوس الأعراب كل له زنا، ولكن
زنا الأعراب، الأعراب يعني الأعضاء جمع أرب. نعم.
فصخوس الأعراب كل له زنا،
كل له، كل من الأعضاء له زنا كما في الحديث. نعم.
ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي،
أعظم الزنا زنا الفرج. نعم.
فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلدي.
وهذا في آخر سورة، في آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، توعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أنزل الله هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، مما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره. نعم.
فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد
ويخلد فيه مهانا. نعم.
وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي.
كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة، إتيان البهيمة أن يعني يفعل بالبهيمة، يقضي شهوته بالبهيمة، بالشاة أو بالبعير أو بالبقرة أو بأي بهيمة، هذا حرام، ويجب تعزير من فعله، تأديب، والتعزير معناه التأديب، فيؤدب بما يردعه. وقد جاء في حديث لكنه ضعيف أنه يقتل، تقتل البهيمة، ولكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه يعزر تعزيرا رادعا ولا يقتل ولا تقتل البهيمة. نعم. هذا في من يأتي البهائم، إذا كان هذا في إتيان البهائم فكيف في إتيان النساء. نعم.
وأدب وعزر آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسها اعبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه.
نعم، يقول اعضد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان. يقول هذا هو القول الصحيح، اعضد هذا هو القول الصحيح، لأنها قتلته دفاعا عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن العلماء من يقول عليها ضمان لأن هذا قتل نفس. نعم، ولكنه يقول اعضد هذا القول. ومن
راود الحسناء عن نفسها اعبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتاة فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا.
كذلك حاصل البيتين هذول، إن من رأى مع امرأته رجلا أجنبيا فليجرد سيفه وليقتلهما جميعا وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. هذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا آخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد: والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أشد غيرة وأنا أشد غيرة من سعد. نعم، فحاصل هذا أنه لو والعياذ بالله وجد مع امرأته رجلا يزني بها فقتلهما أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. نعم،
ومن راود الحسناء عن نفسها اعبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن ير مع زوج فتى فيجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي.
نعم، لأنه دافع عن حرمته، وماذا يصنع؟ ما له حل إلا هذا. نعم،
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي.
نعم، إذا لم يطالب الولي ولي القتيل، إذا لم يطالب ولي القتيل انتهى الأمر ولا ضمان، وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه أنه ما هو صحيح أنه وجد هذا مع امرأته ولا عنده إثبات، فيطلب من المدعي اليمين، يطلب من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته، فإذا حلف يقام القصاص ويكون هذا في ذمته. نعم،
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي.
يعني إذا سكت الولي خلاص انتهى الأمر ولا قصاص، إذا الولي طالب وأنكر أنه وجده مع امرأته يطلب منه اليمين على ما ادعى، فإذا حلف يقام القصاص. نعم، لأن الأصل القصاص. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل النظر للمرأة في الشاشات والقنوات حكمه حكم النظر إليها على الطبيعة؟
نعم، المؤدى واحد وهو أنه يجر إلى الفاحشة، ولذلك يكثر الوقوع في الفاحشة عند هذه الشاشات، يكثر الوقوع في الفاحشة حتى على المحارم، وتكرر هذا عند هذه الشاشات، لأنه إذا رأى هذه المناظر القبيحة لا يملك نفسه، فيقع على من عنده من بناته أو أخواته أو من تصيبه الشهوة العارمة، فلا يملك نفسه، فيقع على من عنده. هذا شيء يعني ثابت من الوقائع. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الصيام لا يدخل ضمن الأعمال التي يذهب أجرها إذا تعدى فاعلها على الناس في الدنيا ولم يتوب من ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
نعم، هذا قول في شرح الحديث، بعض العلماء شرح الحديث بهذا، لأن الصيام يدخره الله للصائم ولا يقتص منه الغرماء، لأنه سر بين العبد وبين ربه، فاحتفظ الله به لصاحبه وأدخله به الجنة، ويرضي الخصوم والغرماء بما شاء من فضله سبحانه وتعالى، الله ما تضيع عنده المظالم، لكنه يعوضهم من فضله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل المرأة الحائض يصح العقد عليها؟
نعم، يصح العقد على المرأة الحائض. المحرم هو الوطء، الوطء فقط، أما العقد والخطبة فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت في العدة. إذا كانت في العدة، إذا كان الحيض من العدة من القروء، فلا يجوز خطبتها ولا العقد عليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في بلادنا مدارس مختلطة من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، البنين مع البنات وما بعدها يفصل بينهما، لكن هناك مدرسات يعلمن البنين ومدرسون يعلمون البنات، فما حكم تدريس أبنائنا وبناتنا فيها علما بأنه لا مجال للتعليم النظامي غيرها؟
هذا لا يجوز، الاختلاط، التعليم المختلط لا يجوز للمسلمين، فعليهم أنهم يكونون تعليما أهليا، عليهم أنهم يكونون تعليما أهليا ويدرسون أبناءهم على حدة وبناتهم على حدة، على نظام الإسلام لا على نظام الكفر. وهذا من مفاسد الإقامة في بلاد الكفار، هذا من مفاسد الإقامة المسلمين في بلاد الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم، ويسأل في سؤاله الثاني فيقول: وهل يجوز تدريس بناتنا إلى بلوغهن، فإذا بلغن وأصبحن في سن التكليف فصلناهن وأخرجناهن من هذه المدارس علما بأننا في بلاد إسلامية؟
الفتاة يجوز تعليمها قبل البلوغ وبعد البلوغ، ما دام تعليم نسوي خالص وليس فيه رجال فلا مانع من تعليمها ولو بلغت، ما دامت مع النساء، الزميلات نساء والمدرسات نساء، فلا مانع أنها تطلب وتدرس إلى أن تتزوج أو تتخرج، إنما الكلام على التعليم المختلط هو الذي لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويسأل في سؤاله الثالث فيقول: ما حكم دراسة البنين في هذه المدارس التي فيها مدرسات النساء؟ أيجوز أن يواصلوا دراستهم في هذه المدارس أم ينفصلوا عنها؟
ينفصلون عنها، لا يجوز أنهم يدرسون عند امرأة تدرسهم نساء سافرات، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد اجتاحت الصور في هذا الزمن حياة المسلمين، ورغم حرصنا على الابتعاد عنها، ولكن في أمور كثيرة ما استطعنا الفرار منها، مثل لعب الأطفال وكتبهم وأدواتهم المدرسية ومستلزماتهم، فكل هذا أصبح شاقا علي في توقيها أو طمسها، فما حكم هذا وهل هذا فيه حرج شديد؟
صور لعب الأطفال ما تجوز، الأطفال لهم لعب غير الصور، يشترى لهم ألعاب غير الصور ولا يربون على الصور. أما الصور التي في الكتب الدراسية أو في الصحف أو في المجلات وهي غير مقصودة، وإنما المقصود تعلم ما في الكتاب أو القراءة الجريدة، والصور غير مقصودة ولا محتفظ بها، فهذا أمره أخف إن حصلت السلامة منه، فلا شك إن هذا أحسن وأبعد عن الشر، وإذا لم تحصل السلامة فإنه يأخذ الفائدة والعلم ويترك الصور ولا يحتفل بها، وإن طمسها برأس القلم فهذا لا شك أنه أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، يطمسها برأس القلم ويستريح من شرها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم إلباس البنت الصغيرة البنطلون البناتي أو بنطلون أخيها، وذلك ليسترها ويحفظها عند جريها ولهوها ولعبها وعند الشتاء؟
هذا تربية سيئة، إلباس الأطفال من البنات إلباسهن البناطيل، هذا من التربية السيئة وعدم الحشمة، فلا تلبس البنطلون لا صغيرة ولا كبيرة، تلبس لباس النساء ولباس البنات المسلمات بالثياب الساترة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل حق أن كتاب الرد على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلك هو من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هناك من أثبت لشيخ الإسلام في طروحة دكتوراه القول بفناء النار؟ وما توجيه فضيلاتكم لطلاب العلم الذين يخوضون في هذه المسألة، سواء لمعرفة القول الراجح أو للمناقشة أو للرد على من يدعي أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار؟
هذه مسألة لا ينبغي إشاعتها ولا إخراجها. وهل يأخذ بها رسالة؟ هذا غلطان. مش يبيبة يروح يشيعه ويبحث عنها، يعني تلمس الأخطاء المغمورة. ما كانت هذه المسألة معروفة عند الناس، كانوا ناسينها وتاركينها، سواء صحت عن شيخ الإسلام أو لم تصح متروكة ولا يبحث فيها. يجي ناس من هؤلاء المتطفلين يبحثون عنها ويطلعونها ويجعلونها مجال للأخذ والرد، هذا من الفتنة. فالواجب ترك البحث عن الشذوذات وعن الأقوال الشاذة وإخراجها للناس، تداولها. مصلحة الناس فيها؟ ما لهم مصلحة فيها. فالأحسن تركها وعدم ذكرها وعدم البحث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الكافر الذي يموت وما عرف من الإسلام إلا صورة مشوهة على غير حقيقة الإسلام، هل هو مخلد في النار أم أن الله يمتحنه يوم القيامة؟
يا إخوان، نحن ما كلفنا في هذه المسائل، مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل. أنا أقول بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اتضح الحق وقامت الحجة، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة إذا كان عربيا. فالقرآن بلسان عربي، والقرآن ينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي وينهى عن الربا وينهى عن الزنا، واضح القرآن في هذا. العربي يعرفه حتى ولو كان عاميا يعرف هذا، قامت عليه الحجة. فما لأحد عذر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. أما إذا كان أعجميا لا يعرف العربية فلا بد أن يفسر له القرآن بلغته، يفسر له بلغته حتى تقوم عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علمنا أنه يجوز في الصلاة قتل العقرب والحية، ومعلوم أن من عرض له ذلك في صلاته وقام بذلك فلإنه لا بد له من التحرك والالتفات والانحراف عن القبلة. السؤال: هل يجوز له مع ذلك أن يواصل الصلاة رغم كل ما يحدث، أم يستأنف الصلاة من جديد؟
يتم الصلاة ولو انحرف عن القبلة لأخذ عصا أو أخذ حجر أو دفاع عن نفسه، فله قتل الحية والعقرب مهما ترتب على ذلك من الالتفات والانحراف والحركة، هو معذور في هذا وصلاته صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلادنا يقوم بعض الأشخاص المعتبرين فينشئون جمعيات خيرية هدفها مساعدة الأرامل والأيتام والمعتزين، ويكون لها موارد ومن أهم مواردها الزكاة، فهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة؟
الزكاة تخرج في وقتها ولا تدفع للجمعيات التي تحبسها في صناديقها، والجمعيات تنفق على أهل الزكاة وعلى غيرهم، ما تتقيد بأهل الزكاة، وتنفق على المشاريع التي هي من مصارف الزكاة وعلى المشاريع التي ليست من مصارف الزكاة، مثل بناء المدارس وبناء المساجد ليست من مصارف الزكاة. فلا تعطى الزكاة للجمعيات، إنما تدفع في وقتها في مصارفها للمحتاجين من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نرى بعض المصلين يوم الجمعة في الحرم وبسبب شدة الحر يأخذ مهفة يهف بها أمام وجهه ليلطف الجو ويجلب الهواء، فهل هذا من اللغو أو لا يؤثر ذلك في صحة الجمعة؟
هذا يكره، يقولون يكره تروحه في الصلاة، هذا من الأمور التي تكره الصلاة لكنها لا تبطل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في إقامة الجماعة الثانية لصلاة العيد في المسجد الواحد، لا سيما في بلاد الغرب التي يضيق فيها المسجد عن كثرة عدد المصلين؟
لا بس إذا كان مالهم مكان يسعهم وينقسمون إلى جماعتين من أجل ضيق المكان، لا بأس بذلك لأجل الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات وذلك لعذر الدراسة وعدم التمكن من الصلاة في كل صلاة في وقتها؟
لا يجوز لك الجمع بين الصلاة من أجل الدراسة، تخرج وتصلي، والصلاة ما تأخذ منك وقت، أو تنحى بناحية الغرفة أو بناحية الصالة وتصلي، ولا تأخذ منك وقت، ترجع للدرس، صلي الصلاة في وقتها ولو في ناحية الصالة، صالة الدراسة أو غرفة الدراسة. نعم، افرض إن حدث لك عذر، حدث لك حاجة تخرج إلى دورة المياه، أنت بتخرج في الدرس، تخرج في الدرس الصلاة أو لا، تخرج وتصلي وترجع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل لصلاة القيام التي تقام في العشر الأواخر من رمضان هل لها أصل من السنة؟
نعم، أصلها واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر فإنه يحيي ليله، وفي رواية لم يذق غمضة، هذا دليل على أنه في العشر الأواخر يزاد في التهجد ويزاد في الصلاة في آخر الليل كما كان السلف يفعلون هذا. لكن هنا في هذا الوقت مثبطون من اللي يدعون طلب العلم، يثبطون الناس، وكل شيء عندهم بدعة وكل شيء عندهم ما عليه دليل، ويثبطون الناس عن القيام في رمضان وفي غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الله المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي ولدان، أحدهما عمره 22 سنة ويدرس في الجامعة، والآخر في الثانوية وعمره 17 سنة، ويتقاضى مكافأة قدرها نحو 700 ريال، والأول ليس له مكافأة ولا دخل، ويدرس في الرياض ويسكن في شقة. والسؤال: أن ابني الصغير يقول: يجب أن تنفق علي كما تنفق على أخي الكبير، بالرغم من فارق السن والظروف التي تتطلبها عليهما، فكيف تكون النفقة على هذين الولدين؟
النفقة بقدر الحاجة، تنفق على كل واحد بقدر حاجته، وبعضهم يكون أكثر حاجة من بعض، هم لازم تسوي بينهم في النفقة، بل تنفق على كل واحد بقدر حاجة. ولا شك أن النفقة على الطفل ما هي مثل النفقة على الكبير، النفقة على الكبير أكثر، فتنفق على كل واحد بقدر حاجته، وهذا هو العدل، هذا هو العدل في النفقة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.